أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي المشاهدين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كي أدلف إلى المحاضرة فورا، أولا الدعاء والشكر للقائمين على أمر الملتقى الرمضاني بعد مرور هذه السنوات المتتابعات بالخير، وأدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، وأن ينظر إلينا وإلى هذا الجمع الكريم نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. كما أذكر نفسي وأذكركم بأن الإخوة الأطباء والقائمين على أمورنا الصحية في هذه البلد، في هذا البلد الكريم، ألا ينسوا غدا حملة التبرع بالدم، فأنت قد تحيي نفسا فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الصدقة الجارية، قطرة الدم تلك هي التي تجري في عروق أخ لك في هذه الإنسانية، قد تنقذه من يعني براثن الهلاك، فتكون بذلك قد أحييت هذه النفس، ويكتب لك أنك قد أحييت الناس جميعا، حتى تكون من الذين صنعوا على عين الله عز وجل. وبعد، إذا كان ولدنا بارك الله فيه أستاذ خالد هاشمي قدم بالحديث عن أم موسى، فأدلف في البداية وأقول إن كريم الله موسى ذهب في رحلة العلم للقاء بشر، فلما جاوز هو يوشع قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني يوم في رحلة شعر الكريم بالجوع والعطش، وفي منطقة أخرى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لم يذكر القرآن ولا التاريخ أن في هذه الأيام الطويلة سواء 30 أو 40 ليلة أن موسى طلب الطعام أو طلب الشراب. طلب الطعام عندما كان ذاهبا إلى بشر، ونسي الطعام والشراب عندما كان مقصده وأن إلى ربك المنتهى. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الإنسان لما يكون همته عليا من فضل الله عز وجل ينسى هذه الأمور الصغيرة التي لا يذكرها عندما تكون همته عليا. أما أصحاب الهمم الدنيا فهم أناس يرتكسون إلى الأرض، حتى قال لنا علماؤنا وهم يعلموننا صغارا وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم، إذا رأيت طالب العلم يتزود يعني يأخذ علم كثير ويحضر محاضرات ودروس للشيوخ وهنا وهناك يتزود ولا يعمل فلا تعطيه علما فهو كالحنظلة لا يزيدها الماء إلا مرارة. شجرة الحنظل في علم الزراعة كلما ترويها كلما تزداد مرارتها، تزداد شدة المرارة كلما أعطيتها ماء. فالإنسان الذي لا يستفيد من العلم الذي يسمعه لا داعي لأن تعطيه علما أكثر، فإنما سوف يستخدم هذا العلم للجدال والمراء ومشاكسة هذا والرد على ذاك والرياء والكبر والعجب إلى غير ذلك. لذلك أنا سوف أعطي في هذه المحاضرة نقاطا لكي يرى الإنسان منا كيف هو مصنوع على عين الله. أول شيء، إذا مات لنا إنسان، مات جسده، ما الذي يحدث من أهله؟ نبكي عليه. ولكن من مات قلبه لماذا لا يبكي عليه أحد؟ موت الجسد ليس هو النهاية. لماذا؟ لأن بموت الجسد سبحان الله العظيم الإنسان يعني لا تنتهي حياته، إنما تبدأ حياة أخرى. لكن الذين سبحان الله تموت قلوبهم لما لا نعزيهم؟ كان الصالحون الأول من سلفنا الصالح يعزي الواحد منهم أخاه 3 أيام إذا فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وكان يعزونه ليلة واحدة إذا فاتته الركعة الأولى أو فاتته صلاة الجماعة. لما تفوت صلاة الجماعة يعزوك أنما مات له ميت. الآن أتخيل أننا لو طبقنا هذا المبدأ صارت يعني بلاد الإسلام صواوين عزاء ودواوين عزاء وأماكن وصالات لاستقبال العزاء بين جار وجاره وفي داخل البيت نفسه سبحان الله. فالقياسات قد اختلفت، القياسات قد اختلفت، لكن حقائق الأمور سبحان الله العظيم هي التي تبقى. طيب كيف أصنع على عين الله؟ هذا هو السؤال. أولا القول لا ينفع والعمل لا يشفع إلا في حالة واحدة، من أتى الله بقلب سليم. بس من أتى الله بقلب سليم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، الذي قال فيه ربه يعني من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي هذه الآية الأخرى قال من أتى، هناك فرق بين جاء بقلب منيب وأتى بقلب، أتى الله بقلب سليم. ما الفرق؟ الإنسان الذي يذكر الآخرة دائما هو يذكره رب العباد أنه جاء بهذا القلب المنيب، أي الرجع إلى الله، لأن كلنا أصحاب الذنوب، والإنسان يبعد ويقترب يبتعد ويقترب. هكذا الإنسان بين 4 أمور، بين طاعة ومعصية وبين نعمة وبلية، هذه الأربعة لا تفارقنا، 4 أمور لا تفارق الواحد فينا. الأمر الأول طاعة أستمر وأخلص فيها، معصية أتوب وأتوقف عنها، نعمة يجب أن أشكر الله عليها، بلية يجب أن أصبر على ما ابتلاني رب العباد عز وجل، لأن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يبتليني إنما أراد أن يضعني على أول طريق، ولتصنع على عيني. لن تصنع على عين الله إلا إذا فقهنا أدب الابتلاء، إذا فقهنا أدب الابتلاء هذا هو المقصد. كيف؟ الأطباء جزاهم الله خيرا عندما يكتشفون مرضا عضالا عند مريض ويبلغونه بهذا، يا فلان أنت مصاب بسرطان كذا، يحدث لهذا الإنسان ورطة نفسية ما بعدها ورطة، ويذهب ليخبر زوجته فتحزن وتبكي، ويعرف أبناؤه فيحزنون ويبكون، وبعدين يبدأ في طريق العلاج، وبعدين يدخل في المرحلة العلاج الكيماوي، وبعدين يبدأ في مرحلة اليأس، ويبدأ في أن يعني كأنما يعني يتملص من الأخدار، وبعدين يقول هؤلاء وهؤلاء هذا مرض خبيث. كل هذا الإطار الموجود لأن جزءا من جسده أصيب بهذا المرض. هناك مرض آخر ألفت النظر إليه، طبعا أدعو الله في هذه الأيام أن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، ولا مرض عضال عند الله، المرض العضال عند الطب، لأن الطب عجز والعلم عجز والأدوية عجزت، لكن رب العباد إذا قال للشيء كن فيكون، فقال لأيوب أركض برجلك فكان الشفاء. فيه مرض خطير ليس سرطان جزء من الجسد، سرطان الروح. الروح عندما تبتلى بمرض السرطان تحجب عن رب العباد عز وجل، فتصاب بالكآبة والاكتئاب. فإذا أصيبت الروح بالكآبة والاكتئاب بدأت العبادة تتفرغ من حقيقتها، وهي إسعاد البشر، لأن العبادة من الواجب أن تعود أنا علي بالفائدة. ما أول فائدة سبحان الله للعبادة؟ أن أستشعر أنني لست قليلا في هذه الحياة، وإنما رب العباد هو الذي يفتح لي الطريق عن طريق الابتلاء وعن طريق النعمة. فقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني أنا عندما ابتلى يجب ان اعلم ان هذا الابتلاء هذا في ميزان حسناتي. سبحان الله، هذا في ميزان الحسنات. لماذا؟ لان الابتلاء هو اعادة صياغة العلاقة بين المعبود، بين العابد والمعبود، بين الخالق والمخلوق. انا اعيد صياغة وجودي في الكون. اما ان يعني الانسان، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، يظن انه بملكاته هو يسعد نفسه، فيرى ان المال سعادة، وان الجاه سعادة، وان الاجازات العلمية سعادة، وان المنصب الاجتماعي سعادة، وان الملك والامارة سعادة، مع انه لو نظر نظرة حقيقية لرأى انه من الواجب عندما يكرم بهذه الاشياء يجب ان يستشعر اين هو شكر الله سبحانه وتعالى، اين هو اقبال القلب على رب العباد عز وجل، اين هو الدخول على الله سبحانه وتعالى، اين هي يعني كما يقولون مراتب الجودة. ايه مراتب الجودة عشان اشفي الروح من سرطانها؟ الاخلاص والعمل وفق المنهج. اللهم اني اسألك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا عمر كان يدعو هكذا، قالوا يا امير المؤمنين ما اخلصه وما اصوبه؟ قال رضي الله عنه اخلصه ما كان خالصا لله ليس لاحد فيه شيئا. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. واصوبه ان يكون على الكتاب والسنة. ولذلك لما قرأ الحسن قول الله عز وجل ولنبلونكم، هنختبركم يعني، بكى. قالوا ما يبكيك يا إمام؟ قال يا رب إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. يا الله، فضحتنا وهتكت أستارنا. طب ليه عند الابتلاء أجزع؟ لأن عندي في القلب قسوة، ترى الابتلاء في ظاهره فقط. وانا ممكن في هذه الليلة اعطيك، في احيانا يعملون اعلانات على مذيب، مش عارف مش كده بيقولوا مذيبات الدهون في الملابس، يعني هذا مذيب للدهون، هذا مذيب لكذا، هذا مذيب. انا عايز اعطيك حقنة بسيطة او علاج صغير لمذيب قسوة القلب. كيف يصير القلب سبحان الله يعني لينا؟ العلماء الكبار، وأنتم أهل ثقافة وعلم، من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إلى الله بسلاسل الامتحان. ده أنا مش عايز ترجمة للإنجليزية، أنا عايز ترجمة للعربية، صح؟ أترجم هذه الجملة، هي لغة عربية والله، كلها لغة عربية حروفها. تاني، من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إلى الله بسلاسل الامتحان. يعني واحد عنده صحة ومال وعزوة وقبيلة، مركز اجتماعي، وبعدين روح هنا ويأتي هناك، يا أرض هدي معلك يدي، هذا إيه؟ هذه ملاطفات الإحسان، هذه مال، هذا غنى، هذه زوجة صالحة، هذا أولاد ناجحين داخلين في الأماكن اللي انت عايزهم، البنات ما شاء الله صالحات قانتات عابدات، فدي ملاطفات إحسان. لكن هذه الملاطفات أنا توقفت عندها ونسيت بتلك النعم المنعم، أرجعت هذه النعم لإيه؟ أنا أصل زوجتي صالحة لأن أحسنت الاختيار، أولادي صالحين لأن أنا تعبت في تربيتهم، بنتي عندها مؤهل كذا لأن أنا جبت لها المعلمات ودخلتها الكلية اللي هي، ولدي كذا انا ناجح في التجارة لانني اعمل دراسات جدوى واعتمد على الخبراء، مش عارف ايه، كل شيء ارجعه ايه؟ انما اتيته على ايه؟ على علم عندي. فملاطفات الاحسان انسته المحسن، فسيق الى الله عز وجل بسلاسل الامتحان. يروح رب العباد يجيب له مرض، يتوقف يعيد حساباته، يبتدي يجيب له هم، يجيب له غم. ولذلك واحد فقير موظف بياخذ مبلغ بسيط قد تراه انت لا يكفي، لا يكفيك يوم، له ابن عم ملياردير، فجاء يشكو ابن عمي هذا انت عارفه عنده كذا وعنده كذا ولا ينظر الي ولا ولا. قلت له شوف، انا اعرف من تتكلم عنه، ادعو له، عنده مرض خطير يبحث عن علاج له. قبل الطعام له نوع معين من الأدوية، وسط الطعام له نوع معين من الأدوية، وآخر الليل لا ينام إلا بمهدئ، وعنده مشاكل في العمل، وعنده اصطدام مع رجال الأعمال ورجال مش عارف إيه، وفي الآخر ابنه عاق والولد الثاني مهدد بالاختطاف، فهو في حالة قلق وجايب له حراسات خاصة وقاعد في قلق شديد. تحب تاخد المجموعة دي على بعضها والمال، ولا تعيش آمن مطمئن؟ طب انت يا فقير حد يقدر يهددك بالاختطاف؟ طب يا ريت اخوك يخطفوك يصرفوا عليك على الاقل، صح ولا لا؟ يقولك فين الحتة اللي يخطفوا فيها سيدنا الشيخ؟ هروح اجيب فيها يمكن ايه؟ والله يخطف ولدي يعني هيطلب منك ايه؟ ها؟ عندنا مثل في الصعيد يقول ايش ياخد الريح من البلاط؟ يعني الرياح الشديدة، طب البلاط ده الارضية دي ماذا يأخذ منها؟ ها؟ وعندنا مثل تاني يقول لك هيسخطوك يا قرد، طب يعملوا ايه بالله عليك؟ ها؟ الله. وفي معلومة صحيح مهمة، يقولون ان العري عند الاناث يعني مثال الجمال يعني والعياذ بالله، لو كان العري هو مثال الجمال كان القرد هو اجمل انثى في التاريخ، لان ده عريان خالص، صح ولا لا؟ مفيش حاجة من التاريخ كله اعزكم الله، مفيش حاجة مستخبية، لا اله الا الله. ولو كان الصوت المرتفع دليل على الرجولة لكان الكلب هو أشجع الشجعان وأفضل الرجال، لكن ليس بالصوت المرتفع وليس بالعري، في حقائق يجب أن ندرسها. فأنت خذ الموضوع برمته. يعني إيه الموضوع برمته؟ أنت فقير المال لكن غني النفس، أنت ما عندكش مال لكن عندك صحة، تستطعم رغيف الخبز مع بضع من الطعام البسيط وتحمد الله عليه، أما الثاني ليس عنده سعادة، سبحان الله. فقال علماؤنا من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إلى الله بإيه؟ بسلاسل الامتحان. طيب تأتي المصيبة عشان تصنع على عين الله، ماذا كيف نستقبل نحت المصيبة؟ أول شيء أصحح النية. يعني أصحح النية؟ أقول هذا الابتلاء من الله عز وجل، وهو أرحم علي من أمي وأبي، وأرحم علي من كل مخلوق في هذا الكون، ولا بد أن هذا المرض أو تلك المصيبة إنما لينقيني رب العباد عز وجل، هذه الفتنة إنما لتنقيتي. ولذلك سمى علماء المعادن صهر الذهب داخل الأتون داخل الفرن سموه فتنة الذهب، يدخلوا الذهب في حرارة مرتفعة جدا فيصهر، وينزل من الناحية الأخرى ذهبا إبريزا خالصا نقيا. قد علت المعادن الخسيسة من النحاس والقصدير وهذه المعادن الأقل يعني ثمنا تعلو خبثا فوق الذهب الخالص، ويسير النضار 24 قراط بعد فتنته. وأنت أيها المؤمن أعز عند الله عز وجل من الذهب، فتختلط بك بعض المعادن من الملل الكسل الف النعمة. انا اخشى على ابنائنا في مجتمعاتنا الف النعم، الاولاد نشأوا في نعم، فاخشى انت الان عندما تريد ان تهدد ولدك تهدده بايه؟ لا تجد. عندما تريد ان تقول له انا سوف ان نجحت في كذا او حصلت على كذا سوف اعطيه جائزة، اي جائزة تعطيها له؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على امتي يعطى الصبي فيها 100 دينار فيستقلها. طبعا 100 دينار عندما يسمعها ابو بكر وعمر، عمر حج في سنة 18 هجرية، فقال لسالم يا سالم كم انفقنا؟ قال 13 دينارا. قال اي اسراف هذا يا سالم؟ ايه البعزقة؟ ايه الامر؟ كيف بعثرناها؟ تعطي الصبية 100 دينار، كان عمر بن الخطاب يشتري بها ربع المدينة، صح ولا لا؟ فتعطيه 100 دينار يستخدمها. فانت عندما تنزل عليك المصيبة صحح النية الاول، اقول انا هصبر احتسابا لله، دي رقم واحد. رقم اثنين اداوم على الطاعة. اقول يبدو ان انا في الايام الماضية كنت يعني في الصلاة كده أي كلام، كنت في العبادة أي كلام، المصحف ما فتحته من مدة، كثرة الاستغفار مش موجودة. ثم أتغلب على هذا الأمر أن الصابر أخذ نصف الإيمان، وأن رب العباد سبحانه لما ابتلاك بالمصيبة ابتلاك بما تستطيع أن تتحمله. ورب العباد كما قلنا لو جعلنا كل مصيبة شيئا ماديا ووقفنا كلنا صفا واحدا ليختار كل واحد منا مصيبة ما اختار واحد منا إلا مصيبته. ولذلك في الحكمة الجليلة التي ذكرناها لكم من قبل تقول الحكمة: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. لما الدنيا تهجم عليك الله يرضى عنك روح زور المقابر، روح زور المقابر، سوف تجد أهل القبور تقول الحمد لله رب العالمين أننا ما زلت حيا أعبد رب العباد عز وجل. روح قف على القبر قل يا الله هذا كان يعمل الآن لا يعمل، يأكل ويشرب لا يأكل ولا يشرب، كان سبحانه كذا وكذا، أنا الآن ما زالت عندي هذه الإمكانيات. عجبت لمن أيقن بالموت كيف هو يفرح، عجبت من أيقن بالحساب ثم هو يذنب، بدأ في حساب. طب سبحان الله، عجبت لمن يؤمن، الشاهد هنا عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف هو يحزن، بدأ هي أقدار الله الغالبة. المرض اللي جاء لبنتك أو الهم اللي جاء لولدك في أنه رسم أو أنه مستغنى عنك في العمل أو أنك ما أخذت الترقية المطلوبة، كل هذا أقدار من الله عز وجل، وما على العبد في القدر إلا أن يصبر وأن يحتسب. ليه؟ لأن هذه أقدار الله عز وجل. عجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها ثم هو يركن إليها، أنت بتركن للدنيا وهي بتتقلب به، ثم عجبت لمن يؤمن بالجزاء ثم هو لا يعمل. هذه حكم يجب أن أن يتعظ الإنسان بها. اثنين من الصالحين ماشيين في البرية، في البر كده صحراء، أرجأتهم الرحلة إلى خيمة، وجدوا امرأة كبيرة السن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا بالقوم ضيوف، مرحبا، اجلسوا حتى أضيفكم. فأمسكت بشاه ويتذبحها تقول أنظروني حتى يأتي عقيل ولدي. بعد هنيها جاءت ناقة، قالت الناقة ناقة عقيل لكن الراكب ليس عقيلا. فجاء رجل على الناقة وقال يا أم عقيل احتسبي لله، وقع عقيل في البئر فمات، ده ولدها الوحيد. فقال أحد الضيوف يا أمة الله يا أم عقيل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلى آخر الآية. قالت أم عقيل أهذا كلام الله يا عبد الله؟ قال والله نعم، هذا في كلام الله سبحانه وتعالى، هذا في كتاب الله عز وجل. فوقفت بعد أن توضأت تصلي وتحتسب الأمر ثم تقسم عليهم أن ينتظروا حتى يأكلوا من الطعام لأنهم ضيوف. فمدام ربنا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، سبحان الله. طيب أنا لما تهجم علي المصيبة ماذا أصنع؟ أول شيء علماء النفس يقولوا حافظ على معنوياتك ولا تفقد الثقة في نفسك وخفف حجم الكارثة. يعني الكارثة أنت بتكبرها دي، صغرها، لأنك لو كبرتها تعيش سبحان الله وأنت في حالة قلق سبحان الله، وتقول يعني وأنا قوي الإرادة أن كل شيء سوف يزول، وأن الضيق يتسع، وأن المريض سوف يشفى، وأن الكرب سبحان الله العظيم. فالعبد الصالح هو العبد الذي يعني سبحان الله ينظر إلى هؤلاء الصالحين. رجل طبيب أمريكي جاءه مرض أقعده 23 عاما، لا يقدر يروح عيادة ولا مستشفى، فماذا كان يصنع؟ يكتب رسائل لكل أصحاب الابتلاءات والمصائب والأمراض التي يعرفها على النت على مدى 22 سنة، حتى صارت هذه هي مهنته في زرع الأمل عند الناس سبحان الله العظيم. يزرع الأمل، فلما زرع الأمل زرع الأمل في نفسه، وعملوا إحصائية وجدوا أن المرضى النفسيين ثلثهم من الفراغ الذي عندهم ليس عندهم عمل يعملونه، ما فيش عمل واضح سبحان الله. فأنت عندما تبتلى ما أنواع الابتلاء؟ أن تبتلى بالعطاء أولا. الأمن الذي نحن فيه هذا هذا نوع من الابتلاء ليبلونا رب العباد نشكر أم نكفر. كم من أناس في بلاد الإسلام والعرب والمسلمين في مشرق الأرض ومغربه لا يأمن الواحد نفسه أن يبيت ليلة ويصبح على قيد الحياة. فيجب ألا تأخذنا الأيام. سبحان الله، قال ربنا ليبلوكم فيما أتاكم، ليبلوكم فيما أتاكم. ورب العباد عز وجل قال لنفتنهم فيه، نفتنهم في الرزق يعني نمتحنهم. فرب العباد لما يعطيني رزق الأمن ورزق العافية والفضل سبحان الله، فإن الدنيا خضرة حلوة. قال صلى الله عليه وسلم ما يعني فتنة السراء أخشى عليكم، ما فتنة الضراء أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم فتنة السراء. فتنة السراء، انظر إلى ولدك يقول لك نص رمضان وكل يوم تضعون نفس الأكل، قول يا ابن احمد الله في إخوة لك في الملاجئ، وإخوة لك في المخيمات، وإخوة لك في العراق غير آمنين، وفي الشام غير آمنين، وفي لبنان، وفي جنوب السودان، وفي بقاع الأرض غير آمنين ولا يجدون هذا الطعام. فانظر إلى فضل الله عز وجل. وذكر الولد بابتلاءات الكبار. آدم ابتلي بأن أطاع إبليس واستغفر وربنا غفر له. سيدنا نوح ابتلي بولده وزوجته. سيدنا إبراهيم ابتلي بذبح ابنه وتركه قبل ذلك وحيدا مع أمه في الصحراء. ابتلي سبحان الله على سيدنا موسى بالسامري، وابتلي بفرعون، وابتلي بقارون. وانظر إلى ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه. ما أسلم من أعمام الرسول إلا اثنان، العباس وحمزة، وبقية أعمام العشرة ما أسلم واحد منهم. كل دي هذه ابتلاءات. فأين ابتلاءك أنت سبحان الله العظيم؟ الابتلاء يأتي لك لتبدأ لحظة اليقظة من الغفلة، لأن الإنسان يغفل. يأتي الابتلاء ليوقظه. ورب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أنه ينعم عليك بهذا الأمر. ولذلك من كرمه سبحانه وتعالى أنه لما يبتليك يعطيك أمورا أربعة. الأمر الأول أن الابتلاء لا يقضي عليك تماما، وأن الابتلاء يكفر عنك الذنوب، وأن الابتلاء يرفع لك الدرجات، وأن الابتلاء يجعلك في عداد الصالحين، ثم بعد ذلك تطمئن لموعود الله سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان جاي من كلمة الطمو. الطمو هو ايه؟ عبارة عن طم الشيء اي غطى وقهر. فلما يأتيك الطمأنينة تغطي على المصيبة وتغطي سبحان الله على كل شيء، لان الرضا بمواضع القدر، ترضى بمواضع القدر. يجي لك واحد مدير في الهيئة وفي المؤسسة يعني والعياذ بالله تتمنى ان يزول من هذا الكون. يا اخي ادعو الله سبحانه ان يشرح صدرك انت. نفرض انه لم ينحى هذا من وظيفته، اظل هذا في هذا الكمد؟ لا، اشرح صدري انا للمساله، اقول هذا من قدر الله. كل واحد سبحان الله العظيم يعني له نوع من الابتلاء. واحد يبتلى في المال، واحد يبتلى في الصحه، واحد يبتلى في الوظيفه. اشرح صدرك وارضى بقضاء الله عز وجل، لان المصيبه يجب ان تقول هناك انا انتظر الاجر، وانا ارى المصابين من حولي. في انا مصاب بمرض، واحد مصاب بالمرض والمال، انا مصاب في مرض ومن واحد مصاب في اولادي وفي زوجتي وفي سبحان الله. هذه المصيبه تجعلني اتصل بالله عز وجل، ادعو رب العباد ليل نهار، يعني اقف على باب الله سبحانه. لا تجب على المصيبه ان تقفني عند حد معين. طيب، على المؤمن لكي يصنع على عين الله ان يدخل على باب يسمى في علم القلوب، او انا اسميه كيمياء السعادة. كيمياء السعادة، ايه كيمياء السعادة؟ كيمياء السعادة اول شيء مركب في هذه الكيمياء الثقة بالله. الثقة بالله. وضربت لكم المثل من قبل، الولد الصغير عنده مرض خطير وصمم الاطباء على اعطاء حقنة مؤلمة، والولد ينظر إلى أبيه وإلى الطبيب ويتعجب بما يؤلمونني بهذه الحقنة. هذه الحقنة السبب بفضل الله لبقاء حياته. الولد لصغر عقله ما فهم هذا الألم، لكن لما يكبر في السن ويتذكر أن الذي أوقف الفيروس عنده وأوقف الميكروب وأوقف المهزلة الطبية التي كانت موجودة، إنما هذه الإبرة التي كان يتألم منها صغيرا. لما وصل 20 و30 سنة وبدأ يفهم القضية، ترحم على أبيه وترحم على الطبيب. لماذا؟ لأنه بدأ في الفهم. هكذا نحن ولله المثل الأعلى مع الله عز وجل. إحنا لسه أطفال في الإيمان، فلما تأتينا المصائب تؤلمنا زي الحقنة للطفل، لكن لو كبر إيماننا واتسعت مداركنا الإيمانية وأصبح الإنسان سبحان الله يعني موصولا بالله عز وجل، خلاص يضمن أن هذا هو العلاج. الأمر الثاني في كيمياء السعادة أن كل مقدر مكتوب. خلاص فلان مقدر له كذا سبحان الله. والصبر خير ما يستعمله الإنسان، لأن بغير الصبر تصير ريشة معلقة في الهواء ويهجم عليك الاكتئاب وضيق الصدر. انظر إلى الأمراض النفسية التي عند الناس. من كيمياء السعادة أيضا تقول أنا إن لم أصبر ماذا أصنع؟ طب ما فيش صبر، البديل إيه؟ ما بديل الصبر؟ لا شيء، لا شيء، يعني إن لم يأخذ سبحان الله. وربما يكون هناك ما هو أشد من ذلك. احمد الله، الرجل لما لم يجد ما يأكل باع النعل الذي يلبسه وسار حافيا إلى المسجد وهو حزين، وكده أمشي في المدينة ولا في القرية حافيا. فلما دخل إلى المسجد ماذا وجد؟ وجد رجلا مقطوع الرجلين، قال الحمد لله نعمة الحافة بالقدمين سبحان الله، ثم لك بين كل ساعة وساعة فرج من الله سبحانه وتعالى. فعليك بالصبر سبحانه، عليك بالصبر. الرجل الشيخ قال لامرأة، قالت له عندي مصيبة كبيرة، قال لي عليك أن تتعاطي الصبر. في صبار كان زمان الأمهات يستخدموه يفطموا به الولد، عارف النباتات الصحراوية صبار، صبار عارف، مرير مرارة شديدة. فكانوا زمان الأمهات في القرى والريف والبدو يجيبوا نبات الصبار ده يقطعوها كده وياخدوا منها وتدهن المرأة ثديها وتضع في فم الطفل. أجارك الله، الطفل أول ما يأخذ أول مصة يستجير بالله سبحان الله سبحان الله. أكيد أنت ما جربتهاش، ها؟ المهم ولو جربناها نسيناها يعني سبحان المهم يعني. فده الصبر. المرأة خدت كلام الرجل بيقول لها عليك باستعاطة الصبر، جات أروح أخذ إيه؟ فراحت جابت شوية صبار من الصحراء وتأخذ جزء لا إله إلا الله. فلما أنهت ما عندها ذهبت للشيخ، قالت له لقد فاني الصبر، الصبر خلص خلاص. هي تقصد إيه الصبر ده؟ قال ما مصيبتك؟ إيه المصيبة الأساسية؟ قالت ولدي ضاع من شهور. قال ارجعي فسوف تجدينه إن شاء الله. فلما رجعت لقيت الولد اللي كان تايه. الله كيف يعني؟ فسألوا المريدين إيه سيدنا الشيخ والصبر؟ قال لا، أنا أقول لها عن الصبر المعنوي. هي خدت الكلام عن الصبر الإيه؟ المادي. وثقوا أنه إذا فني الصبر يأتي الفرج. أول ما الصبر بتاعك يخلص، بس مش الصبر بتاع خالتك أم محسن، لا أم محسن الله يرحمها ماتت، لا عمتك أم عباس لا ماتت دي، لا أنا أتكلم عن الصبر الحقيقي، صبر القلوب سبحان الله. فالإنسان لما يصبر لا إله إلا الله. ولذلك واحد في حالة من القلق جاله وسواس أنه يتضايق من ظله، عنده مرض نفسي، فيعمل إيه يتخلص من ظله؟ يفضل يجري يجري عشان إيه؟ يهرب إيه من ظله، يجري يجري إلى أن إيه مات. كان ممكن يعمل إيه؟ يجلس في الظل صح ولا لا؟ طب لو جلس في الظل يعمل إيه؟ ها؟ لا ظل له. مش عزكم الله النعال التي أكرمنا الله ونلبسها سبب اختراعها ايه؟ ملك من الملوك حب يشوف امور المملكة، فقعد يتجول في المملكة رجليه التهبت، ما كانش لسه لا يعرفوا لا حذاء ولا نعل ولا، فامر الوزير الاول ان يجلدوا كل يضع كل شوارع القرى والمدن بالكاوتشوك. كان لسه مخترعين الكاوتش، كاوتشوك الاطارات السيارات دي. فالوزير فاهم، قال طب ما بدل نعمل كده نعمل لك انت كاوتش على قد رجلك، بدل ما نعمل كل الشوارع، ها؟ وبدات من هنا الايه النعال واختراع النعال. والطبيب الفرنسي اللي اخترع السماعه راح يكشف على بنت عندها حياء عندها 16 سنة. فكان الطبيب يضع اذنه على صدر المريض ويريح. خلي بالك انت. فالبنت عندها حياء مش لانها ما تتحمل هذا المنظر. قالت لا انا ارفض. قال لها يعني نشوف دقات قلبك ازاي. قالت له اقول لك شيء. خد الورقة دي اعملها قرطاس وحطها على صدري وانت حط ودنك من ناحية التانية ما تقترب مني. الطبيب رجع في عيادته يفكر. الله والله فكرة. فاخترع السماعة. اكيد الاطباء زعلانين من ان دي السماعة اخترعوا. بس يعني نخفف من حدة المحاضرة. اقول اصبروا علينا. سبحان الله العظيم. يعني الله عز وجل وعد هؤلاء وقال لكل صبار شكور صابر وشاكر سبحان الله العظيم. فالانسان منا يعني انا اريد ان اقول ان لنا شيخ رحمة الله عليه كبير السن فماشي فسيارة نزلت يعني النقل كده بتنقل بضاعة وقعت في المجرى المائي. فالشيخ مش قادر الرجل الحزين عايز يعملها يشدها. فقال الشيخ له قل يا رب. الرجل يبدو قليل الإيمان فسخر من الشيخ. لا يعني ربنا هينزل لنا جبريل ولا الملائكة يخرجوا لي السيارة. قال بس قل يا رب. حاول الرجل يجيب حبل ويسحب وحده ما فيه والمنطقة مقطوعة. بعد فترة إذا بونش اللي بيحمل السيارة ماشي فاستغاث الرجل به. فالرجل متخصص فيها سحب السيارة وظن أن الشيخ هو الذي أرسل إليه هذا الإيه هذه الرافعة لترفعه. فبحث عنه إلى أن وجده. قال له هو أنت أرسلت لي. قال ولا أرسلت لك ولا شيء. أنت ماذا صنعت بعد أن سرت أنا؟ قال له والله بعد ما تعبت وحاول الناس سبحان الله أن يسحبوا لي سيارتي من المجرى المائي فقلت الشيخ قال قل يا رب يا رب يا رب. في المرة الثالثة لقيت هذه الرافعة تأتي وترى سبحان الله. فالله عز وجل يسبب الأسباب. بس القضية كلها أنا من أكثر من 30 سنة جاء رجل يشكو إلي. قال أنا في بيت يا شيخ معي 7 أولاد وأمهم وأمي ساكنين في غرفتين وصار وجاء قرار من البلدية بهدم الايه البيت. هو رجل ينتظر مني ان احيله على احد الاغنياء يأتي له بسكن. قلت له الله يشوف اطلب من الله. الرجل طبعا وجد ان انا مش اعطيه شيء فساخرا قال يعني ايه يعني اطلب من الله وما من شيء الا عندنا خزائنه. قال يا سلام يعني عنده بيوت. قلت له ايوه عنده بيوت. بقدر الله هو نزل مشي ويأتيني اتصال تليفوني واحد من الاثرياء الكلام ده في السبعينات في مصر. فقال يا شيخ انا بنيت بنيتين لوجه الله لو عندك اي حد محتاج لشقة كده على بعد بس بطاقة منك كده موقعة ان شاء الله. المهم جبنا الرجل تعال خذ وبكرة ان شاء الله. المهم اول ما اصبح له بيت صار يصلي عندي اللي كان يحضر درس اثنين والخميس والجمعة. كل ما يشوفني يقول عنده بيوت عنده بيوت عنده بيوت. بس هو احنا عايزين ايمان شهادة مش ايمان غيب. عايزين ايمان غيب مش ايمان شهادة. هو انت لازم يعني عشان تاخد البيت سبحان الله العظيم لا اله الا انت. فالعبد منا يجب ان يعني سبحان الله الرجل مسكين وسبحان الله العظيم احد 9 الكبار الان في امريكا اللي هم عدوا مرحلة الملياردير 9 كبار. الرجل ده نجار بسيط. المهم من غبائه طرده صاحب المحل. قال انا تنافع في النجارة. فماشي طب اخو اعمل ايه اسوي ايه. فلقي شماس كنيسة بيفتح باب الكنيسة. قال له ممكن اجي عندكم اكنس لكم الكنيسة. قال له تعال هنديك دولار في اليوم. قال سيبها اي شيء. فالشماس او القس ده سأله تقرأ وتكتب؟ قالوا لا أنا أمي وكمان أمي لا طردوا. فراح سبحان الله العظيم. المهم ذهب الى اخيه وهو يفهم شويه في النجاره، بدأوا يعملوا بيوت صغيره على الطرق السريعه اللي عايز يجلس يستريح شويه، وانتقلت هذه الطرق الغرف بعدين الى موتيلات، وبعد الموتيلات بقت اوتيلات فنادق. وسبحان الله، ومع الرئيس الامريكي قبل السابق اللي هو بوش الاب، جمع اكبر تسعه في الولايات المتحده الامريكيه، بيعملوا مشروع ضخم للاقتصاد الامريكي، فبدا التوقيع على الموافقه الشراكه اللي عملوها مع الحكومه الامريكيه. فكان على يمين الرئيس هذا، فقال وقع، قال والله انا لا اعرف القراءه ولا الكتابه، المليارات دي كلها ولا ده. قال لهم انا لو كنت اعرف القراءه والكتابه كنت لسه كالناس في الكنيسه بدولار في اليوم. سبحان الله العظيم. فالارزاق مش بالمخ، مش يا اخوانا لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجه هلكت اذا من جهلهن البهائم. واحد فاشل في فرنسا معروف، وبعدين كل ما يعمل عمل يفشل فيه، كل ما يعمل عمل في الاخر قال لا انا عامل ايه 40 سنه، فراح مسك مسدس وضعه في فمه ودس على الزناد، الطلقه لم تخرج. قال حتى فشلت في الانتحار، لا اله الا الله. وبعدين قال طب ما اعمل بدايه جديده، ابدا بدايه جديده، بدا بدايه جديده. هذا الذي فشل في الانتحار وفشل على مدار 40 سنه هو موريس شوفاليه، هذا الفرق المشهور جدا بأن الممثل الضاحك اللي بيضحك العالم كله وأصبح ملياردير. القضية أن الإنسان يجرب، الإنسان لا يقف عند حد. أنت مع المشاكل، عشان ننهي المحاضرة، إما أن تكون جزرة أو بيضة أو حبة بن، تعايز تكون إيه؟ هقول لك التجربة. بنت حزينة أبوها رجل حكيم زي حضراتكم كده ما شاء الله، مالك يا بنتي انا فشلت في الدراسة، قال تعالي. فجاب جزرة وبيضة نية وحبة بن، جاب ثلاث اواني وغلى الماء في الاواني الثلاثة، وضع الجزرة في الاناء الاول والبيضة في الاناء الثاني وحبة البن في الاناء الثالث. انتهى الموضوع، نقل الجزرة الى اناء اخر، تحسس الجزرة، لقيت الجزرة بعد ما كانت قوية اصبحت ايه مسلوقة، فبقت ايه لينة. البيضة كانت اول رجراجة، مع الغلي ايه تماسكت. قال لها اشربي كده من بقايا حبة البن، شربت. قال لها انت عايزة تكوني ايه؟ الماء المغلي هذا هو الابتلاء، الماء المغلي هذا هو الابتلاء. الجزرة تضحضحت ولانت واصبحت طرية وتحطمت، ما اصبحتش قوية، اهو الحالة بتاعتك. البيضة كانت رجراجة اصبحت بالابتلاء شبه متماسكة، حبة البن هي القوية، هي التي غيرت المصيبة الى شيء جميل، هي اللي خلت الماء نفسه اصبح ايه اصبح قهوة، اصبح شيء له ايه له سبحانه رائحة وله نكهة. فالانسان يستطيع ان يغير، لا اله الا الله، المحيط الذي حوله بايه، لانه بقضيه ان يعني سبحان الله، بانه مصنوع على عين الله عز وجل. الله الذي لا اله الا هو، ام حامل زوجه يعني حامل وجاءت تبكي بكاء شديد، الاطباء قالوا لها ان بنتك القادمه هي بنت وهتكون بكليه واحده، وده كلام راحت لسبع ثمان اطباء يقول خلاص الاشعه بتقول والفحص بيقول انها وتبكي وتنتحب. يا بنتي الله يرضى عنك اصبري واحتسبي، ربنا سبحانه قادر على كل شيء، يعني يضع لها كلية. يا بنتي الله سبحانه وتعالى له حكمة، اصبري هذا قضاء الله وقدره، سبحان الله. المهم وفاجأ بهاتف منها بعد ان وضعت، اول ما وضعت خدوها على يشوفوا ايه هل هي بكلية واحدة او بكليتين، وهي ان البنت لها كليتين وبصحة جيدة وبفضل الله البنت عندها دخلت المرحلة الابتدائية. الانسان يترك كل سبحان الله كل امره لله سبحانه وتعالى، لا يدخل في الموضوع لانه مصنوع على عين الله عز وجل. احبتي في الله، الانسان، انا اضرب لكم مثل عملي، كأس الماء هذا لو امسكته لمدة ثانيتين هكذا هل تتعب يدي؟ طب لو امسكته لمدة ربع ساعة هتتعب، صح ولا لا؟ طب لو امسكته 10 ساعات هتطلبوا ليه الاطباء اللي قاعدين يجوا بسرعة والاسعاف، صح ولا لا؟ هكذا مشكلة العبد، الهم. لا تحمل الهم كثيرا، خليش الهم ماشي معاك. الشيخ ماذا صنع كي يعلم أولاده الصبر؟ قال لهم كل واحد يجيب بكرة في المدرسة كيس ويحط فيه حبات من البطاطس، خلاص، أو البطاطا كما تقول بعض اللهجات، لأن هو في علم الزراعة بطاطس، المهم يعني. أما البطاطا غير البطاطس، كلاهما درنات، هي مش شرح في الزراعة، المهم يعني. هو كل واحد يجيب 3 أو 4 درنات من البطاطس ويضعها في كيس، وبعدين يا شيخ نعمل إيه؟ قال احملوا الكيس ده في أي مكان، تيجوا المدرسة الكيس معاك، تروح البيت الكيس جنبك، تناموا في الليل خليه جنبك. أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر بدأت البطاطا إيه أو البطاطس تظهر منها رائحة الإيه العفن، فأصبح الأولاد مستائين من الرائحة. الله يا شيخ إحنا مش قادرين نتحمل. قال حبات البطاطس هذه هي المشاكل التي دائما يحب الإنسان أن يحملها، لكن لا تحمل مشاكلك معك في كل وقت وفي كل حين. لا تحمل مشكلة العمل وتدخل للبيت، ولا تحمل مشكلة البيت وتخرج للعمل، ما ينفعش، لا يصح. المرأة التي يعني رفعت صوتها على زوجها في زمن عمر، هلا أنت ترفعين صوتك عليه وأنا رجل عربي، فوالله لأشكونك لأمير المؤمنين عمر، ده اللي بيخاف منه كسرى وقيصر. المرأة عندما يعني ما تأخذ في بالها، اذهب اشتكي لمن تريد. فذهب الرجل طرق باب عمر بن الخطاب، وجد زوجة عمر تعنفه. قال يا ولد عيب تحرج أمير المؤمنين. انتظر. فالرجل قال له يا أمير المؤمنين جيت أشكو ما تشكو أنت منه. يعني أنت لا تفتح وتحرج نفسك. ما عندي وخلاص. كلنا في الهم زوجه. يعني كده ما مش عزي شرقه. فعمر ترجم القضية. شوف الله. شوف ولا تصنع على العين لما تكون واضحة. قال له يا هذا هذه طباخة لطعام. دائما كانت زوجتك تطبخ يعني. طباخة لطعام. ما أنا في محاضرة من المحاضرات قلت أن من الواجب في رمضان نبدأ بإيه؟ بأن لو الرجل قبل يد زوجته التي تعبت ووضعت الطعام على المائدة وأولاده وبناته تابعوها يعرفوا بر الأم. فالسؤال بقى طب نفرض مش هي اللي بتطبخ، في حد تاني يطبخ، هنقبل يد من بالظبط؟ تبقى كارثة. لا، نقبل يد الزوجة التي طبخت. قال طباخة لطعام، مربية لأولادي، غسالة لثيابي، أعف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فلما لا أصبر عليها. فالإنسان ينظر إلى حسنات الطرف الثاني. أنت لو تستبدلها بمن يقوم بعملها لدفعت آلاف مؤلفة. شو عشان حد يطبخ لك كل يوم، حد يغسل لك الثياب كل يوم، يكوي الثياب، يربي الأولاد، يذاكر للأولاد، يرعى بيتك، كل دي إيه؟ أموال. فانظر إليها حتى من نظرة اقتصادية سوف تجد أنك أنت الرابح. أحبتي في الله، إذا هجمت عليك المصائب فاعلم أن الله يحبك، وإن الله سبحانه وتعالى قال يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء عندما يقولون هكذا يقول رب العباد عز وجل أسلم عبدي واستسلم. فلنستسلم لقضاء الله، ولنطرق الأسباب لحل المشكلة، ولا نقف عند حل عند المشكلة، ولا نبحث عن حل لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصنعنا على عينه، وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه وسوء، وأن يكشف الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وعلى تجشمكم يعني المجيء إلى هنا، وهذه كلها في ميزان حسناتكم. وجزى الله خيرا أهل الملتقى أن أبعدوا لنا المكان، ويقصدوا أن تبتعد الخطوات حتى تكثر الحسنات، هذا قصدهم، فيجب أن نأخذ الموضوع على هذا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.